طيب، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نبتدئ إن شاء الله القراءة في متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، ونقرأ أولا ترجمة المؤلف رحمه الله. فمؤلف هذا المتن هو القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني، ولد في سنة 433 للهجرة بالبصرة، وكان منفقا في سبيل الله، زاهدا في الدنيا، عالما، لم يعص الله تعالى بأعضائه، فقد سئل عن سبب صحة أعضائه طول عمره فقال: ما عصيت الله بعضو منها، فلما حفظتها في الصغر عن معاصي الله حفظها الله في الكبر. وكان يكثر من قراءة القرآن: لا تأخذه في الله لومة لائم. ومن أعماله أن تولى القضاء ثم الوزارة، ودرس الفقه الشافعي بالبصرة 40 عاما، وأقام بالمدينة المنورة يخدم في المسجد النبوي الشريف آخر حياته، ثم صار خادما للحجرة النبوية الشريف بعد موت خادمها حتى مات رحمه الله. ومن مؤلفات كتاب الإقناع ومتن الغاية والتقريب. توفي بالمدينة المنورة عام 593 للهجرة، وعمره 160 عاما، فهو من المعمرين. ها؟ 60 عاما، نعم. ودفن بالقرب من باب جبريل، وهو الآن داخل المسجد النبوي بالقرب من الحجرة النبوية الشريفة. رحمه الله. طيب، قال رحمه الله مقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. فابتدأ رحمه الله بذكر البسملة اقتداء بكتاب الله جل وعلا، واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ثنى بالحمد لله جل وعلا والثناء عليه، ثم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك عطف على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على الآل، آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ممن آمن به واتبعه. ويدخل في ذلك دخولا أوليا من كان من آل بيته عليه الصلاة والسلام، ثم عطف عليهم الصحابة رضوان الله عليهم، فهم أفضل هذه الأمة على الإطلاق. قال رحمه الله: قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين ابن أحمد الأصفهاني رحمه الله: سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه، في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه، وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال. فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب، راغبا إلى الله تعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. فأشار رحمه الله في هذه المقدمة إلى أن تأليفه لهذا المختصر هو جواب لمن سأله أن يكتب ذلك، وبذلك نعلم أن كثير من مؤلفات أهل العلم هي في الغالب أنها جواب عن سؤال وطلب أو رد على أهل الباطل وأهل البدع والضلال، أو كذلك قصد به بيان الحق وتوضيحه وتبيينه للناس أو نحو ذلك من المقاصد الحسنة. ثم جعل رحمه الله هذا المؤلف مختصرا، والاختصار في المؤلفات أو المؤلف المختصر ما قل لفظه وكثر معناه، ما قل لفظه وكثر معناه. فهذه المختصرات مفيدة لطالب العلم لأنها تقريب للعلم وكذلك تيسير لطالبه وتسهيل له. ولو أن طالب العلم بدأ بالمطولات لا شق عليه فهم العلم وأخذه، بل ربما أصابه اليأس وترك طلب العلم. لكن إذا بدأ بالمختصرات فإن ذلك يعينه ويسهل له الاستمرار في الطلب، إذ أنه يرى يعني مؤلفا صغيرا مختصرا يسهل عليه المرور عليه ودراسته، فيعينه ذلك على السير في طريق العلم والاستمرار فيه. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. والكتاب على وزن فعال بمعنى مفعول، فكتاب بمعنى مكتوب، أي هذا مكتوب في ذكر أحكام الطهارة. والكتاب ما جمع جملة من العلم، لأن الكتاب في اللغة بمعنى الجمع والضم، الجمع والضم. ومنه الكتيبة، سميت كتيبة لأنها تجمع جملة من السرايا أو من الجيش، وهكذا الكتاب فهو يجمع جملة من مسائل العلم. ثم يقسم الكتاب إلى أبواب وفصول لأجل التسهيل والتيسير على طالب العلم. والطهارة في اللغة النظافة والنزاهة، وفي الاصطلاح أو في الشرع هي رفع الحدث وإزالة الخبث، رفع الحدث وإزالة الخبث. قال رحمه الله: المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه. بدأ بذكر المياه لأن الأصل في الطهارة هي الماء، الأصل في الطهارة هي طهارة الماء، والأصل في الماء أنه طاهر، الأصل في الماء أنه طاهر. قال الله عز وجل: أنزلنا من السماء ماء طهورا. فيقول: المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه. ماء السماء يعني ماء المطر، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وماء البحر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والطهور ماءه الحل ميتته، وماء النهر وهو كذلك حكمه حكم ماء البحر، إلا أن ماء البحر مالح وماء النهر حلو، وماء البئر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في بئر معونة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، أو بئر بضاع، نعم بئر بضاع. وماء العين كذلك مياه العيون الأصل فيها الطهارة، وماء الثلج وماء البرد. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة في دعاء الاستفتاح: نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض، نقني من الخطايا بالماء والثلج والبرد. قال: ثم المياه على أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه، وهو الماء المطلق، يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره، غير مكروه أي غير مكروه استعماله، وهو الماء المطلق كهذه المياه المذكورة قبله، وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس. هو طاهر في نفسه ومطهر لغيره لكن يكره استعماله. لماذا؟ يعني إذا وضع الإنسان ماء في الشمس حتى أصابته الشمس وأصابته حرارة الشمس، قالوا يكره استعماله، لأنه ورد في حديث أن استعمال الماء المشمس يورث البرص، لكنه حديث ضعيف لا يصح، والصحيح أنه لا يكره استعمال الماء المشمس، لا يكره استعمال الماء المشمس. قال: وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات. طاهر غير مطهر، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهو الماء المستعمل. إذا توضأ إنسان من ماء أو اغتسل من ماء فهذا عند الشافعية غير مطهر، فلا يستعمله غيره بعده. وهكذا المتغير بما خالطه من الطاهرات، يعني إذا خالط الماء شيء من الطاهرات كالعجين مثلا وقع في ماء، أو شيء آخر كشيء من الأشربة المباحة كالعصير ونحو ذلك، أو صابون مثلا وقع في الماء، فهنا عندهم لا يستعمل هذا الماء ولا يتطهر به. والصحيح أنه يجوز التطهر بالماء المستعمل، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل أزواجه من إناء واحد، كما صح أنه فعل ذلك هو عائشة وهو ميمونة زوجه. نعم. وكذا أيضا الماء المتغير بالطاهرات إن كان يطلق عليه اسم الماء فهو طاهر مطهر، ما زال ماء، يعني ماء أصابه عجين أو أصابه صابون، لكن هذا العجين والصابون شيء قليل لم يسلب عن هذا الماء اسم الماء، فإنه يشرع استعماله وتطهر به. لكن إن غلب عليه هذا الطاهر، غلب على الماء حتى صار لا يسمى ماء يسمى صابون، هذا الذي يرى يقول هذا صابون ليس بماء، والذي يرى هذا الدقيق الذي وقع في الماء يقول هذا عجين ليس بماء، فهذا لا يجوز التطهر به لأنه ليس بماء، لأنه ليس بماء. طيب، إذن العبرة بمخالطة الطاهر للماء، إن سلب عن الماء اسم الماء فإنه لا يتطهر به، وأما إن لم يسلب عنه اسم الماء فإنه يجوز التطهر به. نعم. قال: وماء النجس وهو الذي حلت فيه نجاسة، الماء النجس الذي وقعت فيه نجاسة. الآن جعل الأقسام للماء أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه، وطاهر مطهر مكروه، وطاهر مطهر غير مطهر، نعم، وماء نجس. والصواب أن الماء ينقسم إلى إلى قسمين، ما طاهر مطاهر وما نجس، ما طاهر مطاهر وما نجس. طيب، لا يوجد ما طاهر غير مطهر على الصحيح من أقوال أهل العلم، إما أن يكون طاهر مطهر وإما أن يكون نجسا لا يجوز التطهر به. قال: وهو ماء النجس، وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير. عند الشافعية أن الماء إذا كان دون القلتين ولاقته نجاسة فإنه ينجس بذلك، فإنه ينجس بذلك وإن لم يظهر أثر النجاسة، وإن لم يظهر أثر النجاسة. لحديث ابن عمر في السنن: إذا كان الماء دون القلتين لم يحمل الخبث. قالوا مفهومه أنه إذا كان دون القلتين، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث. فاستدلوا بهذا المفهوم على أن الماء إذا كان دون القلتين ولاقته نجاسة فإنه ينجس بذلك، وأما القلتان فإنه لا تؤثر فيه النجاسة، إذا وقعت فيه النجاسة و لم تتغير فإنه لا تؤثر فيه. أما إن تغير فإنه ينجس، أما إن تغير فإنه ينجس. والصحيح أن الماء وإن كان دون القلتين إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغير أحد أوصافه ثلاثة فهو طاهر، فهو طاهر، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: الماء طهور، الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث أبي سعيد منطوق، وحديث ابن عمر مفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم. قال: والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح. إذا العبرة على الصحيح بالتغير سواء قل الماء أو كثر. قال: فصل: وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. يقول: جلود الميتة، والميتة كل ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية، ما مات من الحيوان من غير أن يذكى ويذبح فهو ميتة. يقول: جلود الميتة تطهر بالدباغ، والدباغ تطهير الجلد، تطهير الجلد بالقرض أو الملح أو نحو ذلك من المطهرات، يزال ما أصاب الجلد من بقايا اللحم والدم ونحو ذلك فيطهر. فيقول أن جلود الميتة تطهر بالدباغ، أي جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير. وهذا العموم يدل على أن الشافعية يرون أن جلود الميتة تطهر وإن كانت الميتة مما لا تحلها الذكاء، وإن كانت الميتة مما لا تحلها الذكاء كالحمار مثلا والبغل ونحوها من الحيوانات التي لا يحل أكلها ولا تحل بالتذكية. ولهذا لم يستثنوا إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما. طيب، واستدلوا بعموم الأحاديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام: طهور جلود الميتة ذكاتها، طهور جلود الميتة ذكاتها، وقول عليه الصلاة والسلام: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يطهر من جلود الميتة إلا ما تحله الذكاء، إلا ما تحله الذكاء كلا بهيمة الأنعام والخيل ونحوها مما تحله الذكاء. أما ما لا تحله الذكاء فإنه لا يطهر جلده، وهذا هو الصحيح، ويدل عليه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن استعمال جلود السباع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع أن تفترش. قال أهل العلم والعلة في ذلك أنها لا تطهر بالدباغ لأنها لا تحلها الذكاء، فكل حيوان لا تحله الذكاء فإن جلده لا يطهر. طيب، كالسباع والحمار الأهلي والبغل ونحو ذلك، والكلب والخنزير من باب أولى. قال: وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي، يعني أن الآدمي عظمه وشعره طاهر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. والصحيح أن عظم الميتة وشعرها طاهر. لماذا؟ لأن العظم والشعر لا تحله الذكاء، أو لا تؤثر فيه النجاسة. فالميتة إذا ماتت فما تحله أو ما فيه حياة مما فيه لحم ودم وعصب هذا الذي ينجس، كاللحم والأمعاء ونحو ذلك. أما العظم والشعر والريش والقرن هذه ليس فيها دم وليس فيها حياة، فالصحيح أنها لا تنجس. قال: فصل: ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. والنهي عن استعمال أواني الذهب والفضة كانوا يشير بذلك إلى أنه لا يجوز استعمالهما في الوضوء، وحمل النهي على سائر أنواع الاستعمال في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن استعمال الذهب والفضة أو الأكل في آنية الذهب والفضة، في حديث حذيفة في الصحيحين في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. فالشافعية يرون المنع من استعمال الذهب والفضة، أواني الذهب والفضة، في جميع معاني الاستعمال، سواء كان بأكل أو شرب أو وضوء أو اقتناء أو غير ذلك من معاني الاستعمال. ولهذا قال: ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة على جهة الإطلاق، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني، يعني وإن كانت ثمينة، وإن كانت ثمينة، لأنه لم يأتي النهي إلا في الذهب والفضة. وغيرها من الأواني كذلك، كالحاجة الأواني المصنوعة من الأحجار أو من الطين أو من الجلود أو النحاس أو غيرها يجوز استعمالها. والقول بمنع استعمال أواني الذهب والفضة في الوضوء، لأن هذا هو المقصود من ذكر هذا في باب كتاب الطهارة، قول جمهور أهل العلم أنه يمنع من استعمال أواني الذهب والفضة في الوضوء. وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز ذلك، لأن النهي إنما ورد في الأكل والشرب، ورد في الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، ولم يرد النهي في استعمالها في الوضوء أو غيرها من معاني الاستعمال. وصح عن أم سلمة أنها كان لها جلجل من فضة تضع فيه شعرات للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي البخاري. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم، منهم الإمام الصنعاني رحمه الله، وهكذا أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال: فصل: والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، السواك مستحب في كل حال، للأحاديث الكثيرة في حث النبي صلى الله عليه وسلم على السواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، في الحديث الآخر عند كل صلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال: إلا بعد الزوال للصائم، يعني يكره للصائم أن يستاك بعد الزوال. لماذا؟ قال الشافعية: للحديث استاكوا في الغداء ولا تستاكوا في العشي، هو حديث ضعيف لا يصح، والصحيح أنه لا يكره، لا يكره الاستياك بعد الزوال، بل كذلك يستحب. وإليه ذهب الإمام النووي رحمه الله. قال: وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا عند تغير الفم: من أزم وغيره. من أزم يعني من كثرة السكوت أو من ترك الطعام، فالإنسان إذا أكثر الصمت والسكوت تتغير رائحة الفم، أو خلت المعدة من الطعام فإنه يتغير رائحة الفم، فحينئذ يتأكد عليه استعمال السواك. قال: وعند القيام من النوم، لأنه بسبب طول النوم وكذلك حصول السكوت وخلو المعدة من الطعام تغير رائحة الفم. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك. قال: وعند القيام إلى الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي أمرتهم بالسواك عند كل صلاة حتى يناجي ربه وهو على أكمل حال. وهكذا أيضا يستحب السواك عند قراءة القرآن وعند دخول المنزل. قال: فصل: فروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه، وغسل اليدين، النية عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب على ما ذكرناه. يقول: فروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه، يعني أن تكون مقترنة بغسل الوجه، والصحيح أنه لا يلزم ذلك، بل النية تكون قبل الشروع في العبادة ومحلها القلب، فكون الإنسان يقوم ليتوضأ هذه نية، هذه نية لا يلزمه أن يستحضرها عند ابتداء غسل وجهه، لكن النية لا بد منها في سائر الأعمال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وغسل الوجه فهو واجب وركن من أركان الوضوء، لا تصح يصح الوضوء إلا به. وحد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل الذقن طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا، فهذا كله هو حد الوجه فيجب غسله. وإن كان في الوجه لحية، فإن كانت خفيفة ترى البشرة من تحتها، يجب غسل ما تحت هذه اللحية لأنه يعتبر من الوجه. وإن كانت كثيفة لا يرى ما تحت البشرة أو لا ترى البشرة من تحت اللحية، فلا يجب غسل ما تحتها. قال: وغسل اليدين مع المرفقين. وغسل اليدين مع المرفقين هذا أيضا من فروض الوضوء، لا يصح الوضوء إلا به. وحد اليد من أطراف الأصابع إلى المرافق، من أطراف الأصابع إلى المرافق، ويدخل المرفقان في غسل اليدين لقول الله جل وعلا واغسلوا وجوه إذا قمتم من الصلاة واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وإلى هنا بمعنى مع أي مع المرافق كما دلت على ذلك السنة. قال ومسح بعض الرأس، الشافعية يرون أنه يجزئ مسح بعض الرأس في الوضوء ولا يجب عندهم مسح الرأس كله، قالوا يجزئ مسح بعض الرأس، وهكذا أيضا الحنفية يقولون بذلك. نعم، عند الحنفية ربع الرأس وعند الشافعية ولو شعرات من الرأس، والصحيح أنه يجب مسح الرأس كله لقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ مسح رأسه كله فأقبل بيديه وأدبر عليه الصلاة والسلام. قال وغسل الرجلين إلى الكعبين لقول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، والكعبان العظمان الناتئان بين الساق والقدم فيغسلان مع القدمين، فيكون قوله جل وعلا إلى الكعبين يعني مع الكعبين. قال والترتيب على ما ذكرناه، أي الترتيب في أعضاء الوضوء، هذا أيضا فرض لا يصح الوضوء إلا به، أن يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه، فإذا نكس الوضوء فقدم وأخر لم يصح وضوءه لأنه لم يتوضأ كما أمر الله سبحانه وتعالى. قال وسننه عشرة أشياء، عشرة أشياء، التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وتخليل اللحية الكثة، وتخليل أصابع اليدين والرجلين، وتقديم اليمنى على اليسرى، والطهارة ثلاثا ثلاثا والموالاة. قال رحمه الله من سنن الوضوء عشرة أشياء، التسمية يعني قول بسم الله عند أول الوضوء، فالتسمية مستحبة وهو قول جمهور أهل العلم، فلو ترك الإنسان التسمية في الوضوء فوضوءه صحيح. وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، غسل الكفين في أول الوضوء مستحب باتفاق أهل العلم ولا يجب إلا إذا كان من استيقاظ بعد النوم فأراد أن يتوضأ فيجب عليه غسل كفيه ثلاثا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. قال والمضمضة والاستنشاق، فالمضمضة هو إدخال الماء داخل الفم وتحريكه، والاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف والاستنثار إخراجه، فالمضمضة والاستنشاق ذهب المؤلف رحمه الله إلى أنهما من المستحبات، وهو مذهب الشافعية، وذلك أن الله عز وجل أمر بالوضوء ولم يأمر بالمضمضة والاستنشاق، ولو أن متوضئ توضأ كما أمر الله جل وعلا وترك الوضوء والاستنشاق لا نستطيع أن نقول بأن وضوءه باطل، وبهذا احتج الإمام الشافعي رحمه الله على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق. وعلى هذا فحملوا ما ورد من الأمر في الأحاديث على الاستحباب كقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض، فهذا يحمل على استحباب المضمضة. وهكذا الاستنشاق، فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، فحمل على الاستحباب. قال: ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. ومسح جميع الرأس، ما في عندي. عندي بعدها ومسح الأذنين. طيب، ومسح على السقط يمكن من النسخة هذه، ومسح جميع الرأس. نعم، مسح جميع الرأس عند الشافعية مستحب، والصحيح أنه واجب كما مر. قال: ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، يعني من المستحبات مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. الباطن يمسح بالإبهام، والظاهر بالسبابة كما ورد في الأحاديث. وقول بماء جديد يعني غير الماء الذي مسح به رأسه، فيمسح رأسه ثم يبل يديه ويمسح أذنيه، والصحيح أنه يمسح أذنيه بنفس الماء الذي مسح به رأسه. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن مسح الأذنين واجب لحديث الأذنان من الرأس. قال: وتخليل اللحية الكثة. تخليل اللحية الكثة أي الكثيفة، لأن إن كانت خفيفة فكما ذكرنا يجب غسل ما تحتها، وأما اللحية الكثة فإنه لا يجب غسل ما تحتها ويكتفى بتخليلها، على أن الأحاديث الواردة بتخليل اللحية يعني لا تخلو من مقال. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول: لا يثبت في هذا الباب شيء، لا يثبت في هذا الباب شيء، أي في تخليل اللحية، وإن كان قال به جماعة من أهل العلم استحباب تخليل اللحية. قال: وتخليل أصابع اليدين والرجلين. نعم، لحديث بقية بن صبرة قال: وخلل بين الأصابع، تخليل أصابع اليدين والقدمين، يعني يدخل الإنسان أصابعه مثلا اليمنى بين أصابعه اليسرى والعكس، وهكذا أيضا في أصابع قدميه، هذا التخليل مستحب. وقد يجب إذا كان الماء لا يصل إلى ما بين الأصابع إلا بذلك، فيجب من باب ما يتم الواجب إلا به فهو واجب، كأن يكون إنسان أصابعه ضيقة فيخشى ألا يصل الماء إلى ما بين الأصابع، فيجب عليه حينئذ أن يخلل أصابعه. قال: والطهارة ثلاثا ثلاثا، يعني مستحب أن يتطهر ويغسل أعضاءه ثلاثا ثلاثا إلا الرأس، فالرأس لا يستحب فيه التثليث خلافا لمن ذهب إلى ذلك ومنهم الشافعية. الصواب أن الرأس لا يثلث في المسح، وإنما يمسح مرة واحدة، وما ورد من الأحاديث في تثليث الرأس فهو شاذ لا يصح، فأكمل الطهارة ثلاثا ثلاثا، ويجوز التطهر مرة ومرة، ويجوز مرتين مرتين، وكل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والموالاة، يعني موالاة غسل الأعضاء بعضها تلو بعض، جعل الموالاة من المستحبات، يعني يستحب أن يوالي في غسل الأعضاء بألا يكون بين كل عضو وبين الآخر فاصل طويل، والصحيح أن الموالاة واجبة، الموالاة واجبة، يجب أن يوالي في غسل الأعضاء، وضابط ذلك ألا ينشف العضو قبل غسل العضو الذي بعده مع اعتدال الجو، فإن تأخر من غير عذر بطل الوضوء وعليه إعادته. أما إن كان هناك عذر فحينئذ يسقط وجوب الموالاة. يعني مثلا إنسان توضأ وجد ماء قليل فتوضأ غسل به بعض أعضائه فانتهى الماء، فذهب يأتي بماء آخر والماء قليل، فما أتى بالماء الآخر إلا ونشفت الأعضاء التي قد غسلها، فحينئذ يكمل ما تبقى من الأعضاء ويسقط حكم الموالاة من باب ماذا؟ لا واجب مع العجز، من باب لا واجب مع العجز. إذا الموالاة واجبة لكنها تسقط عند العجز عنها. قال رحمه الله: فصل. والاستنجاء واجب من البول والغائط. الاستنجاء واجب من البول والغائط. قال الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال: والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء. إذا كان عنده أحجار وعنده ماء فلا بأس أن يجمع بين الأمرين، فالأحجار يزيل بها عين النجاسة والماء يزيل به أثر النجاسة فيحصل بذلك كمال الطهارة. ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل، يعني إذا أراد أن يتوضأ بالماء فقط مع وجود الحجر لا بأس له أن يتوضأ بالماء، والماء أفضل كما سيأتي، يجوز له ذلك وإن كانت يده ستباشر النجاسة، لكن مباشرتها للنجاسة من أجل إزالتها وإبعادها. أو يقتصر على ثلاثة أحجار فله ذلك أيضا، له أن يقتصر على ثلاثة أحجار تنقي المحل ويكتفي بها للأحاديث الصحيحة في مشروعية ذلك. حديث سلمان نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فالاستنجاء بالحجر لا يكون بأقل من ثلاثة أحجار، لا بد ثلاثة أحجار فما فوق، لأن أقل من ثلاثة أحجار لا يحصل بها الإنقاء. قال: فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. إذا أراد أن يقتصر على الماء أو الحجر فالماء أفضل، لأن الماء أنقى، الماء يزيل عين النجاسة ويزيل أثرها، يزيل عين النجاسة ويزيل أثرها فهو أفضل. والله أثنى على أهل قباء بسبب تطهرهم بالماء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أما ما ورد من أنهم كانوا يجمعوا بين الحجار والماء فلا يصح. طيب، وكما سمعنا الاستجمار بالحجر لا بد أن يكون بثلاثة أحجار فأكثر عند الحاجة، ويوتر أو يختم على وتر، ولا يستنجي برجيع أو عظم أو أيضا ما له حرمة من طعام أو أوراق فيها ذكر الله أو فيها مسائل علمية أو نحو ذلك، فمثل هذا لا يجوز. قال: ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والثقب، ولا يتكلم على البول والغائط، ولا يستقبل الشمس والقمر، ولا يستدبرهما. استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء هذا ممنوع على القول الراجح كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أنه ينهى عن استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء يعني في غير البنيان، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حديث أبي أيوب في الصحيحين. وأما في حال البنيان فيكره ولا يحرم، لحديث ابن عمر: رقيت يوم على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة مستقبل الشام مستدبر القبلة أو الكعبة. وكذلك اجتناب البول والغائط في الماء الراكد أي الماء الذي لا يجري، ينهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. والغائط من باب أولى لأنه أشد من البول. وهكذا المواضع التي تأذى منها الناس فلا يجوز قضاء الحاجة فيها، بحديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقول لعانين، قالوا: ما لعانان يا رسول الله؟ يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. فالطريق الذي يسلكه الناس أو الظل الذي يستظل به الناس لا يجوز قضاء الحاجة فيه. وهكذا أيضا الأشجار المثمرة تحتها لا يجوز قضاء الحاجة فيها، لأن سبب لتلويث الثمار، لو سقطت الثمرة فتتلوث أو يأتي من يريد قطف الثمرة فيطأ النجاسة فيتأذى بذلك. وهكذا كل موضع يتأذى منه الناس لا يجوز قضاء الحاجة فيه. وهكذا أيضا الجحور ونحوها، لأن مظنة وجود الهوام فيها فربما تصيبه بسوء وأذى. وهكذا أيضا قوله: ولا يتكلم على البول والغائط، يعني في أثناء البول والغائط يكره الكلام، يكره الكلام لأنه موضع لا حاجة فيه للكلام إلا للحاجة، ليس موضع للكلام والقيل والقال إلا للحاجة لا بأس، يعني انتهى عليه الماء فطلب من يأتي له بماء لا بأس للضرورة أن يتكلم، أو رأى شخصا وخشي عليه أن يصيبه بأذى أو يسقط في حفرة فنبهه لا بأس بذلك. وأما قول ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما، هذا لا دليل عليه، ليس هناك نهي عن استقبال واستدبار القمرين، وإنما النهي جاء استقبال واستدبار الكعبة فقط. طيب، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.